الله بالتقوى لنا والله.
الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة التاسعة إن شاء الله، وهذه الحلقة تحت عنوان تسبيح الطعام، أي من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام والبركة في المياه. فقبل أن أدخل في الموضوع مباشرة في تسبيح الطعام، ربما يقول قائل إن الشيخ يركز على مثل هذه الأمور، فأرد قائلا إن السلسلة تحت عنوان صحيح المعجزات، والمعجزات لفظة جمع مفردها معجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، هي الأمر الخارق للعادة يظهر الله على يد النبي كما في التعريف. فحينما أقول أن المعجزة أمر خارق للعادة، إذن فأنا أتحدث معك الآن في خوارق العادات، في خوارق العادات، بمعنى أنني حينما أتحدث عن المعجزات أتحدث على مدار السلسلة أو الحلقات في أمور خارقات للعادة، أو جزا نقول في أمور خارقة للعادة. أوضح المسألة أكثر، يعني حينما أتحدث عن تسبيح الطعام يقول قائل إن عقلي لا يقبل ذلك مطلقا، وأنا ما رأيت ذلك وأنا ما رأيت ذلك. نقول إننا حينما نتحدث عن أشياء في هذا الكون كثيرة لا نراها على الإطلاق، لكن العلم أفادنا بوجودها، ورغم ذلك فإن اللادينيين وإن العلمانيين ومن كان على ضرب الاثنين ينحو نحو التصديق لأنها جاءت من علماء العلم التجريبي. أما وإن تحدثنا عن أشياء حدثت في هذا الكون ولها أثر في هذا الكون، لكن من الناحية الشرعية أو الدينية فإن العقل عند هؤلاء يعترض حقدا وغباء ورفضا. على سبيل المثال للحصر، حينما أتحدث في معجزة كبيرة كإحياء الموتى للمسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم بإذن الله، طبعا بإذن الله، يقول القائل كذا، أقول من أنت حتى تقول أنا لم أطلع أو أنا لم أرى؟ إن من عاصر المسيح رأوا ذلك وشاهدوا ذلك واطلعوا على ذلك، ولذلك نقلوا لنا، ولذلك استفاض الخلق على ذلك، بل إن كتاب الله جل وعلا الذي بلغنا تواطرا أكد ذلك وأثبت ذلك. إذن من كانوا في عصره شاهدوا ذلك، والذين كانوا في عصره أخبروا الذين جاءوا من بعدهم ممن عاصروهم وعاشوا بعدهم، ثم إلى آخره حتى وصل الخبر إلينا. إذن لا يجب على العاقل أن ينكر مثل ذلك. ثانيا، فائدة الصحابي حينما يدخل على أمر عظيم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يعطيك فائدة، إما أن تكون الفائدة فقهية، وإما أن تكون الفائدة عقدية، وإما أن تكون حكمة أو ما شابه. يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، حينما أعود إلى حديث حذيفة، وإن الحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه، بيقول إيه؟ كان الناس، يعني قبل أن يسرد على مسامع الذين يستمعون إليه حديث النبي، هيأ المسامع لأمر فقهي أراد أن يزرعه في قلوبهم وفي قلوب من أتى بعدهم. يقول إيه؟ ما قالش قال صلى الله عليه وسلم على طول، لا، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ما بعده. يفسر ما قبله، يعني بيقول أنا كنت بسأل عن الشر ليه؟ مخافة أن يدركني، أي حتى لا أقع فيه. مش واحد يجي الوقت يقول لك إيه شيخ، أنا رحت غيرت ذهب بذهب، بمعنى كان معايا ذهب قديم، قلت للراجل وزنه وسعره، فوزنه وسعره، قلت له طيب شوف لي الجديد اللي قدامي ده كده وزنه وسعره، وزنه وسعره، يبقى بقي لك كام ما اخد ده وتاخد ده، بقي لك كذا. تقول له عين الربا، هذا ربا، ولذلك لورود النص كده كده والاتفاق العلماء كده كده كده. يقول لك الله، انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش اعرف. نعم، عندي العذر بالجهل. طيب قبل ان تقع في شيء سل فيه حتى لا تسقط في اثمي واثري، يبقى الانسان يتعلم. ولذلك طلب العلم فريضة على كل مؤمن، في على كل مسلم. طيب انا ما اجي انظر هنا، طبعا واحد يقول لي تقصد طلب العلم فريضة على سبيل الاطلاق على سبيل الاجمال، طيب في كل العلوم، اما لا، ما نتكلم في هذا التفصيل، انا بتكلم فيما يتعبد العابد به ولا يصح امر تعبده الا به لله جل وعلا، كذا بالنسبة للاعتقاد. والا واحد وقت يقول لا اله الا الله، ويقعد بعد شوية ما الذي يصير فلان، اعمل لي يصير فلان، اترك لي يصير فلان، اشفني يصير فلان. اتى بالشيء وبالنقيض، يعني اتى بالتوحيد واتى بالنقيض، ولذلك لم يحقق التوحيد بل اتى بنواقض الايمان بجهالة. يبقى لازم نعلم. فهنا الصحابي الجليل يقول ايه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، اي لفعله، برضو لحرص من الصحابة، اي لفعل الخير، وكنت اسأله عن الشر ليه، مخافة ان يدركني، فقلت له يا رسول الله، الى اخر الحديث الوارد عند البخاري وعند مسلم. عندي في النص ده ايضا لاني هتكلم فيه في تسبيح الطعام وهو يؤكل وسماع الصحابة له الى اخره، هاجي برضو المقطع الحديث من طريق عبد الله بن مسعود ابي عبد الرحمن، ما قالش على طول رأيت من رسول الله كذا، او قال صلى الله عليه وسلم، او فعل النبي، لا، صلى الله عليه وسلم بقول كنا نعد الآيات بركة، كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، وأنتم تعدونها تخويفا. آيات لفظة جمع مفردها آية، والآية لها معان عدة، فالآية تطلق على الآية القرآنية، والآية تطلق على الآية الكونية، والآية تطلق على النعمة، والآية تطلق على المعجزة إلى آخره. فهنا المقصود به المعجزة أو ما نراه خارقا لنواميس الكون. أو كنا نعد الآيات بركة، نعم، لأنها بركة، ويتجلى المعنى من سياق الحديث، سنرى البركة فيها. وأنتم تعدونها تخويفا. طيب وبعدين يوم يسرد بقى الحديث بعد ما هيأ للسماع وأسقط الفهم، يوم داخل بالناس بالمستمعين إلى سياق الحديث، بقول إيه، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. صحابنا بقول كنا مع، أي في معية النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. يبقى نركز، السفر يختلف عن الحضر. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا بالمدينة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لذلك حدث ما حدث اللي هو اللي جاي هو. فقل الماء، لو في المدينة والله عندك بئر روما وعندك بئر كيف وعندك بئر كذا إلى آخره، وبئر أبي طلحة إلى آخره، عندك أهبار، فما تقولش فقل الماء. ولكن هنا عشان في سفر، بل كنا في سفر، وكنا في سفر، فقل الماء فقل الماء. فقال من الألهنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من ماء، اطلبوا فضلة من ماء، يعني شوفوا شوية مية فضلين في أي إناء مع أي حد منكم. اطلبوا فضلة من ماء، يعني الحاجة الفضلة، الحاجة الباقية في إناء، مش إناء مليان، لم يطلب إناء مليئا، لا، اطلبوا فضلة. وذلك يقال شرب فضلة من لبن، شرب فضلة من ماء، البقية الباقية اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، مرة يعبر عن الحال اللي قل الماء معهم، لسه إناء، الإناء ده فيه شوية مية قليلين. طيب وبعدين، فأدخل يده في الإناء، الضمير يعود على الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظر معي، فأدخل يده في الإناء، يبقى ده الإناء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إناء طبق كده فيه مية قليلة خالص، حط من إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بالإناء، يعني في الإناء، أما النبي حاطط إيده في الإناء دي، يعني المية قليلة، النبي قام واضع إيده في المية اللي في الإناء، يعني إيد النبي في الإناء وفي نفس الوقت في الماء، يعني في الماء في الإناء، هذا الإناء به القليل من الماء، يوم النبي حاطط إيده في الإناء، يعني في المية نفسها، في المية اللي في الإناء. وبعدين ثم قال: حيي على الطهور المبارك والبركة من الله، حيي على الطهور المبارك والبركة من الله. وبعدين شوف، فلقد ما قالش قد جرى كذا، لا، فلقد. خلي بالك معي، عندي تحقيق وتعقيب، والتعقيب ثم التحقيق. فلقد، وبعدين فلقد رأيت الماء، لغاية هنا ما فيش مشكلة، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أفعل دي، رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما في الأمر، عشان أوصل خالص، عبد الله بن مسعود جالس مع الصحابة بيحكي لهم، بيقول لهم كنا نعد الآيات إلى المعجزات والحاجات اللي ربنا بيريها لنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بركة، وأنتم تعدونها تخويفا. ما قال لهم بعد كده: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، شوفوا شوية ماء فضلين، فجابوا إناء فيه بقية باقية، يعني مية قليلة جدا باقية في هذا الإناء، وضعوها بالإيدين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ وضع يده في الإناء اللي هو الطبق اللي فيه مية قليلة، أم النبي جايب إيده وحطيتها في المية في الإناء، في المية في الإناء، المية القليلة الخالص دي، لما حط إيده تكلم، قال إيه؟ حيي على الطهور المبارك والبركة من الله. لما قال كده عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله، يعني النبي حاطط إيده كده في المية، المية خلاص محدودة، المية قليلة خالص، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي، يقوم الماء بدأ ينبع، يخرج المية تعلو وترتفع وتخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيكمل بيقول إيه؟ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، في نفس الرواية عند البخاري وعند الترمذي. الله، يعني احنا الوقت ما عرفناش لما الماء قليلة ايه اللي حصل، ولما الماء نبع من بين اصابع النبي لا اتفهمت، لما يقول فلقد رأيت الماء ينبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، المية محدودة قليلة، فاللي قال النبع ده اللي بينبع من بين اصابعه يرتفع ويزيد، وهم يأخذون منه يتوضؤون ويشربون، او يشربون ويتوضؤون، حتى شربوا جميعا وتوضأوا جميعا. اهو يوم ينتقل بقى ابن مسعود الى جزء اخر او الى بركة اخرى، يقول ايه؟ ولقد كنا نسمع، اهو ما قالش ولقد كنا يقال لنا أن الطعام يسبح، ما قالش كده، ما قالش ولقد أخبرنا النبي أن الطعام يسبح صلى الله عليه وسلم، لا ما قالش كده، ما قالش ولقد أوحي إلى النبي أن الطعام يسبح، أبدا ما قالش الكلام ده على الإطلاق. بقول إيه؟ ولقد كنا نسمع، أي بجارحة الأذن، ما قالش ولقد سمعت، لا ده كلتنا الصحابة اللي مع النبي، الكل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا جميعا اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم نسمع، يعني مش أنا لوحدي، كل الصحابة بتسمع، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام، تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني الطعام وهي موضع بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام بيسبح الله سبحانه وتعالى وهم بيأكلوا منه، وهم بيأكلوا منه والطعام يسبح، مسبوقة بإيه؟ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام. يبقى ركز مع بعض، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام، يعني احنا قاعدين مع النبي والطعام بيننا كده بين ايدينا واحنا بناكل منه والطعام قاعد يسبح، مش بصوت عال، لا بصوت يسمعه الجميع. واحد يقول لي الله بأي صوت، وكيف علم ابن مسعود ان الصوت الذي يخرج من الطعام انما هو تسبيح؟ قلت لولا انه تسبيح، اي لولا ان الصوت تسبيح على الحقيقة ما قال ذلك ابن مسعود، ما قالش ولقد كنا نسمع التحميد من الطعام، وما قالش ولقد كنا نسمع التكبير من الطعام، إنما هنا ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام ويؤكل، يعني الطعام بيسبح الله بصوت فصيح صريح. وهذه آية، ما احنا قلنا خارقة لنواميس الكون، هذه خارقة للعادة لأنها معجزة. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، معجزة عظيمة جدا. إذا جمع بين شقي معجزتين للحبيب صلى الله عليه وسلم، الأولى وهي نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، الثانية ألا وهي تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا يا جماعة هناك الكرامة، هناك الكرامة، والكرامة حينما تحدث للولي هي معجزة للنبي، هي معجزة للنبي، حتى وإن كان الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي. أوصل العلماء بيقولوا إيه؟ والكرامة أو المعجزة إن حدثت للولي فإنها معجزة للنبي، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الولي ده مش بتاع مظاهر بقى ولا درواشة ولا حركات، لا، أثر الله على يديه آية كرامة عظيمة جدا لحكمة يعلمها هو. هذه الكرامة التي حدثت على يدي الولي هي معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها ما حدثت لهذا الولي إلا بفضل اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش على دين الإسلام وإن لم يكن متابعا للنبي ما كانش حصلت، فهي حصلت بسبب أنه مسلم وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بفضل اتباعه للنبي تبقى هي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعطي مثالا، أبو الدرداء وسلمان، سلمان كان مع أبي الدرداء، سلمان الفارسي مع أبي الدرداء في ليلة، ثم وضع الطعام في قدر على النار، ثم وضع الطعام في قدر على النار، جابوا الأكل وحطوه في حلة في قدر ومحطينها على النار عشان تستوي أكلوها. يبقى معايا شخصين صحابيين، الأول هو مين؟ أبو الدرداء، الثاني هو مين؟ سلمان. طيب إيه اللي بيحصل؟ بيعدوا الطعام، الطعام ده في إيه؟ في قدر، طعام في القدر، محطوط القدر على النار، والطعام بيغلي. اللي احنا بنقول عليه بلهجتنا المصرية بنقول بيستوي. فسمع الاثنان تسبيح الطعام وهو على النار. فسمع الاثنان تسبيح الطعام وهو على النار. فاصل وبعده واصل ان شاء الله. عدنا والحمد لله رب العالمين. قلت هذه رواية عجيبة. صحابيان هما أبو الدرداء وسلمان، هما في بيت أعد الطعام في القدر، وكان القدر على النار، وكان الطعام يغلي يعني بيستوي. فسمع أي الاثنان معا، فسمع تسبيح الطعام وهو على النار. فسمع، فقال أبو الدرداء لسلمان: انظر يا سلمان، إن الطعام يسبح. يعني أتسمع، أتسمع مثل ما أسمع؟ أتسمع تسبيح الطعام بصوت فصيح صريح والطعام يقول سبحان الله سبحان الله؟ أتسمع يا سلمان؟ قال: إنها من آيات الله الكبرى. آية من آيات الله. هذه الآية التي حدثت لأبي الدرداء ولسلمان إنما هي معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت للإثنين إلا بفضل اتباعهما لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للماء والبركة في الماء، أجي لرواية عجيبة، بمعنى أجي لوضوء 300 صحابي من بقى ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، يعني إما النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده والماء ينبع من بين أصابعه، والماء اللي ينبع من بين الأصابع يكفي وضوء 300 وضوء 300 فرد. شو بقول إيه؟ 300 فرد، 300. نيجي للآية. عن أنس اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء. أتي أي هم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء، المكان فيه وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال: 300 أو زهق 300. الرواية عند البخاري ومسلم. لا، أنا عايز أقف، الرواية مش واضحة، الرواية مش واضحة حيث الفهم عند البعض. هو بقول لك أتي النبي بإناء وهو بالزوراء. طيب، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان ليه أتي بإناء؟ لأن قلت لكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولكنه كان في هذا السفر، وقل الماء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، ولذلك هم آتوا للنبي بفضلة ماء. أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء. هذا الإناء بالطبع فيه من الماء القليل جدا الذي لا يرتفع عن أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. تجد البركة هنا أو المعجزة، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بالإناء فينبع الماء من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع الرواية، الماء قاعد ينبع، ده إناء يا جماعة، يعني مش معقولة تجيب 300 يتوضف الإناء مرة واحدة، لا، سعة الإناء بالقطر كده ما يتجمع عليه 2 أو 3، ولكن النبي واضع أصابع صلوات ربي وسلامه عليه. النبي لما وضع أصابعه في الإناء وصار الماء ينبع من بين أصابعه، يجي بقى القوم 1 بـ1، 2 بـ2، 3 بـ3، يجوا يتوضوا والنبي واضع إيده، ده يتوضى ويمشي، وده يتوضى ويمشي، وده يتوضى ويمشي، يجي غيرهم يتوضى ويمشي، وغيرهم يتوضى ويمشي، وغيرهم، حتى انتهوا جميعا والماء ينبع من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. قتادة بقول: فقلت لأنا كم كنتم؟ عددكم كان قد ايه؟ لما الماء دي كلها تكفت يعني، لان الماء في الحقيقة ما كان يكفي لرجل واحد، لكن بالنسبة الذي نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم كفى الجميع. كنت اديك ان العدد كام؟ قالوا 300. كنا 300 او قرابة 300. هذه آية من آيات الله جل وعلا عند البخاري ومسلم. طيب نيجي بقى لوضوء 70 أو 80 مما نبع من بين أصابعه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. خلي بالك كل واحدة معجزة بروحها، كل واحدة، كل رواية من اللي بقوله كل واحدة معجزة. مش بقولك دي رواية وهي نفس لكن رواية بلفظ آخر، لا 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 لا، رواية ودي رواية. تعال معايا عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، وبعدين فالتمس الوضوء فلم يجده، فالتمس الوضوء فلم يجده، فأتي صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ الناس حتى توضأوا إلى آخرهم. لا احنا نركز مع بعض. أنس خادم النبي بيروينا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنت مع النبي وشايفه بعيني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، يعني دخل وقت العصر، دخلت ايه صلاة العصر، يعني حان وقت العصر، حان وقت صلاة العصر. اه وبعدين فالتمس الوضوء، يعني النبي طلب ماء وضوء ما يتوضأ به فلم يجدوه، مفيش عندهم ماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، جمعوا من بعض لغاية ما جمعوا شوية ماء تكفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين أم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع الماء في إناء فوضع، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، من حيث الزمان وقت صلاة العصر، من حيث أنه طلب ماء الوضوء ما فيش، جمعوا له ما يكفي لوضوء صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإناء، وضع الماء دي في الإناء، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، وحط إيده أمر الناس أن يتوضأوا من الإناء، فكان الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ الناس حتى توضأوا عن آخرهم. طبعا عند البخاري وعند مسلم وعند الترمذي وعند الإمام النسائي، الروايات بألفاظها تدل على أن العدد كان ما بين 70 إلى 80، ما بين 70 إلى 80، وتلكم معجزة. طيب أجيب معجزة أخرى. عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون يمشوا فحانت الصلاة، أي فحضرت الصلاة، فلم يجدوا ماء يتوضؤون، أي يتوضؤون منه، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير. لو قال فجاء بقدح من ماء يبقى القدح مليان، ولكن قال فجاء بقدح من ماء يسير. يبقى نركز جدا عشان بس المعنى يفهم، فجاء بقدح من الماء يسير، قدح يسير من الماء، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يزيدون من الوضوء وكانوا 70، طبعا دي عند البخاري او نحوه، او 80، يعني تؤدي نفس معنى الرواية السابقة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان يسير مع اصحابه وحان وقت صلاة، ولم يحدد هنا وقت الصلاة في هذه الرواية، وحدد في الرواية التي سبقتها بصلاة العصر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فجاءه رجل بقدح من ماء يسير، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع أصابعه الأربع على القدح ثم أمرهم أن يتوضأوا من هذا القدح فتوضأوا عن آخرهم، وتلكم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن أنس قال حضرت الصلاة، جه وقت الصلاة، فقام من كان قريب الدار، فقام من كان قريب الدار من المسجد فتوضأ، وبقي قوم. يبقى هنا ما في السفر، الرواية دي ما فيها السفر. ليه؟ لأن كلام أنس يدل على أن الفعل هذا كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل في منزل النبي صلى الله عليه وسلم. لنقول حضرت الصلاة، جه وقت الصلاة، وبعدين فقام من كان قريب الدار من المسجد، اللي بيته قريب من المسجد قام راح يتوضأ بيته، يعني اللي بيته من جيران المسجد ومن حواليه قام رايح البيت متوضي وجاي. وبعدين وبقي قوم اللي هم من اطراف المدينة وبيتهم بعيدة عن المدينة، وبيتهم بعيدة في المدينة، في نفس المدينة لكن بيوتهم جوا في الشعاب متطرفة، ما هيش بجوار المسجد ولا هي من البيوت التي هي حواليه. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء أو بقدح من حجارة، يعني اللي احنا نسميه مخضب، يجيبه كده صغير خالص، وبعدين فوضع كفيه، ده كان فيه شوية ماء ليلين، أم النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه، ولم تقل الرواية فوضع كفه، فوضع كفيه فيه. طبعا هيصغر عن أنه يسع كفي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضيق وصغير. وبعدين فضم أصابعه عشان يسع، أم النبي ضمم صوابعه صلوات ربي وسلامه عليه، فوضعها فيه، فتوضأ القوم كلهم، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت اللي هو الراوي كم كانوا؟ قالوا ايه؟ كانوا 80 رجلا كما عند البخاري. طيب اجي لرواية اخرى لان انا عايز استثمر الوقت، ودخلت في بركة الماء او بركة تبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، اجيب اكثر الروايات في الحلقة لان لن اعود اليها مرة اخرى عشان اجري باذن الله جل وعلا وتكون الفائدة يعني عامة. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء، عن انس وخير من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء، قال لاصحابه جيبوا لي مية يتوني بماء. فأتي بقرح رحراح فجعل القوم يتوضؤون، فحرصت ما بين 60 إلى 80. قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم. هنا رواية بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي نفس المعنى بالنسبة للرواية السابقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء، وبعدين جعل القوم يتوضؤون. ما جابش هنا إن النبي وضع يديه، لا، في نهاية الرواية تفهم ذلك، لأنه قال إيه؟ فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. الله، كأنه قدم وأخر، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ولم ترد في الرواية لكن فهمت. ولذلك كان الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا عن آخرهم. طيب هذه بقى الرواية، رواية عجيبة ومعجزة كبيرة في هذا الباب أيضا. لكن حسبي، حينما أعلن عن عنوانها وأقول إن المعجزة كانت في تكثير المياه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب 1500 من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تلتلي 300 ماشي، 80 ماشي، من 70 لـ80 ماشي، قرابة 80 ماشي. هنا بقى 1500. خلي بالك، حديث الصحيح ما رواه عدل تم الضبط عن مثله عدل تم الضبط بسند متصل خلى من الشذوذ والعلة القادحة، حديث صحيح مش فيه كلام على الإطلاق. وبعدين الحديث اللي انا اذكره لك ده حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. ولذلك أقول الرواية من طريق جابر رضي الله عنه وارضاه. لكن حينما وضع العلماء عنوانا لها منهم من قال فوراني الماء من بين أصابعي كأمثال العيون يوم الحديبيه. شوف بقول لك ايه كأمثال العيون, وذلك فوران الماء ما قالش نبع الماء في الروايات السابقة فنبع الماء من بين أصابعه, هنا فوران. ليه؟ ده العدد 1500. لما اتكلم عن نبع نبع هيكفي, لكن هتأخذ وقت, اي ستأخذ الوقت الطويل. انما ما اقولك فوران يعني العين قاعد تطلع مية قد عين, لما اقول فوران عين هنا من بين الأصابع فوران يعني المية قاعدة تخرج من أصابع وهي تفور بسرعة بقوة تتدفق, ولذلك تكفي العدد وأكثر, مش 1500 تكفي 500,000 لأنها تفور. ولا أقول تنبع, رغم تنبع برضو تكفي, لكن تفور. شوف معايا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال عطش الناس يوم الحديبية, عطش الناس يوم الحديبية. يبقى الرواية واضحة جدا, اليوم يوم الحديبية كذا المكان. طب ايه اللي جرى؟ الظمأ بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, اشتد بهم العطش, ولا يشتد العطش بهم إلا إذا افتقدوا الماء, إلا إذا افتقدوا الماء ما فيش مية. عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة, بين يديه ركوة من ماء, يعني الكل ما معاش, الكل الماء معاه خلصانة. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ما معهمش مية ولا واحد, ولا فضلة مية ولا شيء خالص. مشكلة بس مش الأمر أنهم محتاجين للوضوء بس, لا, تشتد العطش بهم, عطش ولا يكون العطش إلا في حالة انعدام الماء, إلا في حالة انعدام ماء خالص, إلا الاستثناء بقى إلا كان فيه ركوة من ماء بين إيدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فتوضأ منها, النبي بيتوضأ من الركوة دي, يتكفي وضوء النبي وجزء نقول وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل الناس نحوه, والنبي بيتوضى منها كده, أم كل الناس جاية مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له كلته, لأن ده أنفس وعطشانين, والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين يديه إلا ريكوري, مش إلا ريكوري اللي فاشوا الإمرين دول لا يتوضبهم, يبقى انتهى الأمر, مش أي ما على الإطلاق. ولذلك ثم أقبل الناس حوله, وبعدين قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به, ما عندناش مية نتوضبها ونشرب, ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشربه, يعني ما عندناش مية نتوضبها ولا نشرب منها, لا يعني ما عندناش مية لا للشرب ولا للوضوء. مرة ثانية, ما عندنا ماء, ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك. يعني يا رسول الله كلتنا كده صلى الله عليه وسلم ما معناش مية لا للوضوء ولا للشرب, يعني بس مش قضية الوضوء, لا, ده لا وضوء ولا شرب إلا شوية القليلين إلا في الركوة اللي بين إيديك يا رسول الله إن أنت بتتوضى منها الآن. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة بنفس المعاني السابقة, فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة. شوف تعالوا نبص مع بعض, فجعل الماء, يعني النبي حط ايده كده في الركوة, يعني في الماء داخل الركوة, فجعل الماء. عايزين نعيش جدا مع الكلام المنقول عن جابر, فجعل الماء يفور من بين اصابعه. انا اقف عند دي واقول, انا فهمي بيقول فجعل الماء يفور من بين اصابعه, يعني ما الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الركوة بتاع في المية في الماء القليل اللي فيها دي, ام المية بدأت تفور من بين اصابع النبي, تفور فوران, يعني تخرج بقوة وبتدفق واندفاع وتعلو وترتفع. أهو فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ما قالش كده بس، شو الرواية بتقول إيه؟ كأمثال العيون. فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، شو بقول إيه؟ كأمثال العيون. شايف العين لما تكون في الأرض وبتفور مية، مش بتنبع بالمية أو خارج منها مية، لا بتفور. العين لما بتكون بتفور تلاقي، شفت الغليان بتاع المية بتطلع بتدفق بتفور على طول كده، إنما تكون بتنبع بتطلع مية سواء كانت قليلة أو أكثر، أو قليلة بتنبع كده لكن ما فيهاش التدفق والشدة والغليان ده. وما بقول المية بتخرج منها، تخرج كثيرة أو قليلة لكن مش بالمعنى دي، لكن أنا بقول كده بتفور مش كده بس، كأمثال العيون على اعتبار الكلام، كأمثال العيون التي تفور، كأمثال العيون التي تفور. انت لما تبص للعيون في بئر زمزم وتبص للفوران بتاعها عجيب عجيب من تحت الارض، يعني مش النماذج الحنفيات المعمولة دي او الصنابير، لا اما تشوف الصورة الحقيقية للماء وهو بيفور من عين زمزم بيتدفق زي اللي بيغلي، بيتدفق كأنه يتفجر من باطن الأرض، بيخرج بسرعة وبانطلاقة وبقوة وراء بعضه متدفق. فهنا الرواية بتقول ايه؟ فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، أي كأمثال العيون التي تفور بالماء. تعال بقى نشوف الأثر بقى. قال اللي هو جابر، فشربنا وتوضأنا، الشرب الأول مقدم حفاظ على النفس. فشربنا يعني كلتنا، كل اللي مع النبي، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي معاه في الحديبية يوم الحديبية، فشربنا يعني جميعا. وبعد ما شربنا توضينا، يعني مش بس شربنا، مش 1500 شربوا الماء بس، ده شربوا وتوضوا. فشربنا وبالعطف وتوضأنا، أي شربنا جميعا وتوضأنا جميعا. قيل لجابر كم كنتم، عددكم كم كان، كنت كام؟ قال شوف الإجابة، ما قالش كنا كذا، قال لو كنا 100,000 لكفانا. يعني بقول لهم اللي أنا شفته من فوران الماء كالعيون من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، لو كان عددنا 100,000 كان كفانا. شوف لو كان عدد 100,000 في المية اللي أنا شفتها خارجة من بين أصابع النبي كانت تكفينا. وبعدين أم عقب قال كنا 15,000، يعني كنا 1,500 شربنا كلتنا وتوضينا كلتنا من الماء القليل اللي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وفارك العيون، فجت البركة في كثرة هذا الماء من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. وأقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا لأن وقت الحلقة قد انتهى، وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله